أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين. الحديث حول الوصية وبالذات الموصى به، ومن مسائل الموصى به أن الوصية تنفذ في الثلث وليس أكثر من الثلث. لماذا؟ مع أنه آيات الوصية عامة ليست خصوص الثلث، من بعد ما توصون به، من بعد وصية. لكن الحديث متضافرة، والمشهور بين الفقهاء ذلك، والأصل قد يؤيدهم. هناك أحد الفقهاء السابقين ذهب إلى نفاذ الوصية في كل المال ليس فقط في ثلث المال، وهو ابن بابويه. ولكن الفقهاء من تأخر عن حاولوا تفسير كلامه بتفسيرات أخرى، مثلا عند رضا بقية الورثة تنفذ الوصية في كل المال أو ما أشبه. ولا داعي أن نفسر كلام أحد الفقهاء اللي خاله، المهم عندنا الدليل. فماذا كان دليل ابن بابويه؟ بعض الأحاديث. إذن الأحاديث اختلفت، فمنها ما دلت على أن الوصية إنما في الثلث، وبعض الأحاديث لا، تبين الوصية كأنها في كل المال. فماذا نفعل بالطائفة الثانية من الأحاديث اللي تقول كل المال؟ إما نقول بأنه في حالات اللي رضا بقية الورثة أو لا وارث لا، خصوصا أن حديثين من ثلاث في هذا المجال هو جاء في إطار قصة أو سيرة، والسيرة مجملة عادة، يعني يحتمل أكثر من احتمال معين. هنا نتحدث عن كلام العلامة الطباطبائي، حيث يقول يشترط في نفوذ الوصية كونها بمقدار الثلث أو بأقل منه، فلو كانت بأزيد بطلت في الزائد، في الحقيقة ردت إلى الثلث، مو بطلت، ردت إلى الثلث، يعني في ما يمكن أكثر من هذا. ثم قال السيد: وما عن علي بن بابويه من نفوذها مطلقا على تقدير ثبوت النسبة شاذ. يقول ما نسب إلى علي بن بابويه من أن الوصية تنفذ في كل المال شاذ، طبعا على تقدير أن هذه النسبة صحيحة، لأن الفقهاء حاولوا تفسير كلام ابن بابويه بما لا يتنافى المشهور. المهم في ذلك الأحاديث، منها رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق ممالكه في مرضه، على قول بأن منجزات المريض كالوصية، فقال إن كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق. في مجمل هذه الروايات التي سنقرأ بعضها، كأن السؤال ليس أن الوصية تنفذ في أكثر من الثلث أو لا، كأنه هذا شيء مسلم ما تنفذ في أكثر من الثلث، وإنما السؤال عن بعض الفروع في هذه المسألة. منها من هذا الفرع المهم أنه إذا كانت الوصية بالعتق وبغير العتق، الإمام يقول العتق يقدم، يعني نختار العتق على بقية المسائل الوصية، وهذا في مجمل أحكام الدين واضح أنه الإسلام يهتم كثيرا بعتق الرقبة. مثلا فد واحد أعتق عليه مقدار شيء، البقية يسري، الحرية تسري، العتق لا يسري والحرية تسري وإلى آخره. من هذه الرواية حمران عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى عند موته وقال اعتق فلانا وفلانا حتى ذكر خمسة. الإمام يقول نظر في ثلثه، أو نفس الرواية، نظر ثم نظر شخص في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة الممالك الخمسة التي أمر بعتقهم، يعني الثلث ما كان يكفي لكل هذه المماليك. قال ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقومون، وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شيء ذكر، ثم الثاني والثالث ثم الرابع ثم الخامس، فإن عجز الثلث في كان في الذين سما أخيرا، لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك. يعني قال جاب اسم خمسة، شفنا الثلث يكفي لثلاثة، أي ثلاثة؟ الإمام يقول الأول اللي جاب اسمه والثاني والثالث، بس الرابع والخامس باعتبار أنه اعتقهم في أكثر من الثلث فلا حق له في ذلك. يعني الترتيب اللي هو ذكر أسماءهم نأخذ بهذا الترتيب وأيضا نعتقهم بالوصية. رواية أخرى سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية وكان أكثر من الثلث، أعتق من جهة وأوصى بوصايا أخرى، قال اعتقوا رقبة فلان واعطوا أيضا مال لفلان. العتق بينه أولا، قال يمضي عتق العلاق ويكون النقصان فيما بقي. الغلام يعتق ولكن نقص اللي يجي على بقية الوصايا وليس على الغلام. عن ابن حسن عليه السلام في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته واعتق مملوكا وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث، كيف يصنع به في وصيته؟ الإمام قال يبدأ بالعتق، أو يبدأ بالعتق الوصي فينفذه أو فينفذه، أول شيء على العتق ثم بعد العتق يجعل غيره. فإذا من هنا نستفيد أن العتق مقدم على غيره من الوصايا. ثم يقول العلامة الطبطبائي إلا مع إجازة الورثة، إذا الورثة أجازوا فيما هو أكثر من الثلث فذلك الوقت إحنا ننفذ الوصية في أكثر من الثلث، وهذا واضح وفيه طبعا إجماع وروايات على ذلك، وبعض الروايات نقراها. إنما المهم أن نعرف أنه قد يختلف الورثة، بعضهم يأذن بعضهم لا يأذن، ففي نصيب الذي يأذن تمضى الوصية. الرواية أحمد بن محمد كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن عليه السلام إن ذرة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصا في مواضع، يعني ضيعة أو ضياع في الواقع، أسهم عندها في ضياع مختلفة بساتين مختلفة، وأوصت لسيدنا في أشخاص ما يبلغ أكثر من الثلث ونحن أوصياؤها، وأحببنا إنهاء ذلك إلى سيدنا، هو لا يكتب كتاب إلى الإمام فيذكر في الكتاب هذا الأمر، فإن أمرنا بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها، وإن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء الله. فكتب عليه السلام بخطه: ليس يجب لها في تركتها إلا الثلث، وإن تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء الله، يعني إذا الورثة هم أجازوا يجوز في أكثر من الثلث. ورواية واضحة والحكم أيضا واضح. في رجل أوصى بوصيته وورثته شهود، هو يوصي والورثة قاعدين يسمعون وصيته، فأجازوا ذلك، فلما مات الرجل نقضوا الوصية، هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ في البداية أقروا بالوصية، ولكن لما مات تغير رأيهم، فقال عليه السلام: ليس لهم ذلك، ما دام أجازوا أول مرة فلازم تستمر إجازتهم، والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته. طبعا هذا واضح، لأنه بعد الإقرار ليس هناك أي حق للإنسان أن يتراجع عن إقراره، خذ الوصية بالذات. رواية الدعاء من أمير المؤمنين عليه السلام: من أوصى بأكثر من الثلث أو أوصى بماله كله فإنه يرد إلى المعروف عن المنكر، يعني المعروف هو الثلث، المنكر هو أكثر من الثلث، فمن ظلم نفسه في الوصية وجار فيها فإنه يرد إلى المعروف، ويترك لأهل الميراث حقهم، أهل الميراث هم ما يحرمون من حقهم في التركة، وإنما المعروف هو الثلث ليس أكثر من ذلك. هذه الروايات واضحة، بالإضافة إلى تلك الروايات أنه لا يجوز الوصية إلا بالثلث إلا مع إجازة الورثة، فإذا أجازوا في حياة المتوفى لا يجوز لهم أن يرفضوا بعد وفاته. أما الروايات المخالفة والمعارضة: أوصى رجل بتركته متاعا وغير ذلك لأبي محمد عليه السلام الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، فكتب إليه: رجل أوصى بجميع ماله ما خلف لك، وخلف ابنتي أخت له، فرأيك في ذلك، ماذا ترى رأيك في هذا الأمر؟ فكتب إلي: بع ما خلف وابعث به إلي، فبعت وبعثت به إلي، فكتب إلي قد وصل. فمع أنه هذا الرجل كان عنده ابنتي أخت، فالإمام ما أورثهم، وإنما قال كل المال بيعه وجيب ليه، ليش؟ منت قد يمكن أولئك ما يرثون لسبب أو لآخر، أو قد رضوا بذلك، يعني الفعل هذا غير واضح السبب، وعادة إذا نحن رأينا أن الرواية صريحة ورواية أخرى تبين فعل الإمام وتعارضتا، نأخذ بالرواية الصريحة لأن الرواية السيرة مجملة عادة، لا نعرف لماذا الإمام فعل ذلك، خصوصا المكاتبة ليست قوية بقدر ما الروايات المسندة. موثق علي بن الحسن قال: مات محمد بن عبد الله بن زرارة وأوصى إلى أخي أحمد بن الحسن، يعني أخوه كان وصيه، وخلف دارا، وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن عليه السلام. أظن أبي الحسن هنا الإمام الكاظم أو الإمام الرضا سلام الله عليه، لأنه زرارة مو في ذاك الوقت الإمام الحسن العسكري، فباعها واعترض فيها ابن أخت له وابن عم له، ذول خالفوا، قال الأموال توديها كلها وإحنا شنو نصيبنا؟ واحد ابن أخت واحد ابن عم، ابن عم شلون يرث ما أدري. فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير، يعني الدنانير أعطيناهم وأسكتناهم، وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشيء بحضرتي إلى أيوب بن نوح، فأخبره أنه جميع ما خلف وابن عم الله وابن أخته اعترض الله، وأصلحنا أمره بثلاثة دنانير، فكتب قد وصل ذلك وترحم عن الميت وقرأت الجواب. فالرواية في الواقع أيضا رواية تبين سيرة، وهذه السيرة غامضة ونعرف شنو شغلة، وبعدين أعطاهم فلوسهم، فيمكن هاي مقدار الفلوس هذا كانت ذات دنانير، ما ندري كم قيمة البيت كم قيمة كذا. هذه الروايات لا تنهض في معارضة الروايات السابقة وهي كثيرة، وهي من خلال سياق الروايات تدل على أنها كانت من المسلمات أن الوصية إنما تنفذ في الثلث وليس أكثر من ذلك، وإنما كانوا يسألون عن فروع المسألة وليس عن أصل المسألة. لذلك قال العلامة بعدما ذكر عن علي بن بابوي قال إنه شاذ في هذه المسألة. أيضا مسائل إضافية، من المسائل الإضافية مسألتان ما ذكرهم، مسألة ما ذكرها، مسألة أنه الوصية تنفذ في الثلث. السؤال: إذا اختلف الثلث عن الثلثين، يعني الثلث نفذنا الوصية في الثلث ولكن لوصل للورثة أقل من الثلثين، في هاي الحالة شو نسوي؟ احنا نقول في هاي الحالة احنا نمشي على النص، النص يقول ثلث، بعقد الثلث شي يصير ما يهمنا، النص ما قال اعطوا الثلثين لهم. يعني مثلا كان عندي هذا فد شيء مثلا زولية، زوليتين مثل بعض، هذه الزولية وصى بها لفلان، لكن حينما أعطينا هذه الزولية لفلان قيمة الزولية الأخرى نقصت، بحيث ما وصل للورثة الثلثان، وصل عندهم أقل من ثلثين، بس الوصية نفذت في الثلث، يعني قيمة الثلث. فإن احنا ما علينا بالوصية، يعني آسف الورثة إيش قد يحصلون إيش قد ما يحصلون، علينا أن ننفذ الوصية في الثلث، بعد ذلك ماذا سيحدث هذا بعد آخر. مثلا بد واحد قال ثلث بيتي أعطوه لفلان، لما أعطينا ثلث بيت لفلان بقية المال نقصت بحيث أنه صار أقل من ثلثين، فهنا ماذا نفعل؟ قضية بسيطة، أنه إحنا لا يهمنا إيصال الثلثين الورثة، يهمون
إصال العين إلى
أحسنتم كافي. وكذلك مسألة ثانية أنه هذه المسألة فيما إذا ارتبط بالمشاع، ما فرق بين المشاع وبين العين؟ في المشاع أيضا نحن نأتي وننقص، في العين نفس الشيء. يعني إذا قال مثلا أعطوا بيتي لفلان، وهذا البيت كان يشكل كل ما يملك وكل التركة، إحنا ما نعطي كل البيت، إنما نعطي ثلث البيت، إما نقيمه ونعطيه لهم، وإما نعطي بطريقة أخرى. ولكن لا يهمنا أنه أراد البيت كله يوصل لفلان، لأن هذا ما له حق أن يريد، وصى في أكثر من حقه. وهذا فيه بعد بحوث جانبية إن شاء الله نبحثها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.